الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، أحيي الإخوة الحاضرين بالتحية الطيبة المباركة الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون في ميزان أعمالنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، في هذه الليلة المباركة جئتكم مذكرا لا معلما، فإنكم إن شاء الله تعلمون ما أقول وأكثر مما أقول، ولكن انطلاقا من قول الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، موضوع الكلام في هذه الليلة موضوع يعرفه أكثر الحاضرين، ألا وهو تنبيهات على أخطاء يقع فيها بعض الناس، أو يقع فيها بالأحرى كثير من الناس، في أمر الطهارة وفي أمر الصلاة. وقبل البداءة في هذا الكلام، أو قبل البداءة في هذا الموضوع، عل قائلا أن يقول: إن المسلمين الآن وبالذات في هذه الأيام بحاجة إلى معرفة واقعهم وما يحيط بهم وما أصابهم من الفتن الظاهرة والباطنة. هذا حق لا ريب فيه، ولا إشكال ولا جدال في صحة ما قالوا، لكن أيضا على المسلم لزاما أن يعرف ما يتقرب به إلى الله جل وعلا في كل يوم وليلة 5 مرات. إذا كان أحد الناس قاموسا جهبذا عالما في واقع أمة الإسلام، عالما بأعداء الإسلام، عالما بأفكارهم وبمخططاتهم وبما يكتبون وبما يقولون، راصدا لكل ما يقولون وكل ما ينشرون، فهذا لا شك علم طيب وعلم وفير. لكن إن كان في الجانب الآخر، في أمر العبادة، في الأمور الشرعية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأذكار، إن كان جاهلا في ذلك فلقد والله فرط في شيء عظيم، وهو على خطر كبير. أما إذا كان في المقابل عالما بالأمور الشرعية، بالأدلة، بالأقوال الصحيحة، بالسنن، بالبدع، فهذا خير. لكن إن كان مقصرا في معرفة واقعه فهذا أيضا نقص عظيم. والأولى بالمسلم أن يعرف ما يتقرب، أو أن يعرف الأمور الشرعية، ويعرف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، وحتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه مسلم في صحيحه. إذا كان المسلم عالما بما يعبد به ربه، وأيضا عالما بواقع أمته الإسلامية وبمخططات أعدائها، فهذا لا شك جمع بين النورين، أو علم أو نور على نور. في هذه الكلمة أذكر بعض الأخطاء، ولا أبالغ إذا قلت أنني بفضل الله أولا وقبل كل شيء، وبفضل علمائنا السابقين والمعاصرين، وبفضل الناصحين والغيورين، جمعت ما يربو على 200 من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، سواء في أمر الصلاة أو في أمر الطهارة على اختلاف أنواعها: تيمم واغتسال ووضوء وما شاكل ذلك، أيضا الصلاة، الأذان، الإقامة، المساجد، وأخطاء كثيرة. ولزاما على كل مسلم أن يعرف الحق بدليله إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، أو أن يسأل من يثق في دينه وفي عقله، حتى يعبد ربه على بصيرة. وقبل أن أذكر تلك الأخطاء، أحب أن أذكر أمورا في المقدمة. الأمر الأول: قد يقول قائل إذا سمع بعض الأخطاء: لكنني استمرت على هذا العمل سنين عددا، ورأيت أبي يفعل ذلك، ورأيت فلانا من الناس وفلانا من الناس وزيد وعمر كلهم عملوا ذلك العمل، هذا الكلام لا يقبل، لأننا متعبدون بكلام الله جل وعلا وبما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا عمل الإنسان عملا واستمر عليه لا شهورا بل أعواما متواصلة ثم تبين له أن الحق خلاف ذلك، فليبادر وليسارع إلى ترك ما كان عليه، ثم يسلك الصواب حتى يتحرى أو ليتحرى في ذلك رضا الله رب العالمين. هذه نقطة. النقطة الثانية، قد يقول قائل ولكنني قرأت في الكتاب الفلاني أن الصواب كذا، نقول أو أقول الصواب ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما قال فلان أو قال فلان. إن كان صاحب الكتاب الفلاني قال في كتابه الصواب كذا لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالحمد لله، فعض عليه بالنواجذ. وإن كان أتى بشيء لم يرد عليه دليل لا بآية ولا بحديث صحيح، فهذا القول معرض للخطأ والصواب، وخطأه أكثر من صوابه. الأمر الثالث، قد يقول قائل أفتاني فلان وأفتاني فلان أو فلان، لا شك أننا أمرنا أن لا نعمل شيء إلا على بينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بماذا يا ربنا؟ بالبينات والزبر. خذوا الحق بدليله واعرف الحق بدليله. ولذا كان سلفنا الصالح كما عرفنا جميعا من أخبارهم ومن سيرهم أنهم أحرصوا الناس على السنة وأحرصوا الناس على اتباع الحق ولو قال به واحد وخالفه الناس كلهم. هذه الأمور لا بد أن نسلم بها. وأكرر النقطة السابقة لأنني سمعت بأذني كثيرا من الناس يقول ولكننا تعودنا واعتدنا وورثنا وورثنا ذلك عن أب عن جد أن هذا هو الصواب. يا أحبة، الصواب والحق في أن تقول قال الله كذا أو قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا. وأبدأ أولا ببعض الأخطاء في الطهارة، ثم قبل ذلك أيضا أحب أن أنبه إلى أن الوقت قد يقصر عن سردها كلها، ولكن أذكر ما أستطيع، فإن كان الوقت كافيا لكل ما في جعبتي فالحمد لله، وإلا فإن شاء الله لعل الله جل وعلا أن ييسر وقتا آخر أتم فيه ما أريد. أما بالنسبة لأمر الطهارة، ولا يقول قائل ما سمعنا بهذا العمل، ما سمعنا بهذا الخطأ، أنت لا تفعله وهذا من فضل الله عليك، ولكن لا تعلم أحوال الناس كلها أو أحوال الناس كلها. الخطأ الأول، نرى بعض الناس إذا شرع في وضوئه أو قبيل أن يشرع في وضوئه يتمتم بكلمات، ولو أصغيت بسمعك له ودققت أو حرصت على أن تسمع ما يقول تسمع أن أكثرهم يقول اللهم إني نويت بطهوري أو بوضوئي هذا أن أصلي الصلاة الفلانية إلى آخر كلامه. هذا نيته طيبة، لكن لا يلزم من طيب النية أن يكون العمل صحيحا. نقول يا فلان، وإن كانت نيتك طيبة إلا أن السنة أطيب وأعظم، إذن فهذا العمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو عمر أحدهم عمر نوح ما وجد حديثا ولا أثرا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه جهر بالنية. ما يقول المسلم إذا أراد الوضوء؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن التسمية هي السنة عند الوضوء، وهنا إشكال لعله يدور في أذهان بعضكم. قد يقول قائل: إذا دخلت في بيت الخلاء، أكرم الله السامعين والمتكلم، إذا دخلت في بيت الخلاء هل أسمي أم أصمت؟ يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى: ذكر الله في الخلاء مكروه، والتسمية عند الوضوء على من ذكرها واجبة، وإذا تعارض الواجب مع المكروه فالمقدم هو الواجب. إذن تسمي الله، لأن التسمية واجبة بهذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث تكلم فيه بعضهم ولكن له طرق. قال ابن أبي شيبة فيما نقله الحافظ ابن حجر: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري رحمه الله تعالى. الخطأ الثاني في أمر الطهارة: وقد رأيته بعيني وسمعته بأذني، إذا غسل أحدهم كفيه قال: اللهم أعطني كفي بيميني، فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي في يوم تزل فيه الأقدام. هذا الدعاء طيب، ولكن جعله في هذا الموضع في كل مرة لا يجوز. ادعو به في الأدعية العامة، لكن تخصص هذا الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: ولم يرد بمعنى كلامه، وكل ما ورد من الدعاء على أذكار الوضوء فلا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التسمية في أوله كما تقدم. وأما في آخر الوضوء كما يعلم الجميع: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن الجهر بالنية في أول الوضوء لا يجوز، والدعاء الذي ذكر وغيره على أعضاء الوضوء لا يجوز، التسمية في أوله والدعاء بما سبق في آخره. وقد ثبت عند ابن السني حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث أو هذا الدعاء هو بذاته أو هو نفسه كفارة المجلس، يقال عند القيام من المجلس ويقال عند الفراغ من الوضوء. التنبيه الثالث: الإسراف في ماء الوضوء. عجبا لبعض الناس، إذا رأيت ما ينفقه على أعضائه من الماء وقدرته وجدت أنه يكفي لعشرة بل لعشرين من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه أحمد في مسنده. إذن ما القدر الذي حدده أو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابنا عن ذلك أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد في القاموس ملء كفي الرجل المتوسط، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. بل قد ثبت عند أبي داود كما يقول الصنعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، رواه أبو داود عن أم عمارة رضي الله تعالى عنها فيما أذكر. قد يقول قائل: ولكن هذا الماء لا يكفيني، كفى من هو خير منا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم أكمل الناس خلقا وخلقا، فلو أن الإنسان اقتصد في مائه لوجد أن الماء يكفيه. ولذا قال المروزي: وضأت أو صببت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وضوءه، فسترته بثوبي لاقتصاده في الماء خشية أن يتهمه الناس بالوسواس، أو كما قال رحمه الله. ويقول ابن عقيل: وليس من التعبد إكثار الماء، الكثرة في الماء، بل قد ذكر الخطابي أن أهل العلم كرهوا الإسراف ولو كان على البحر، لأن السنة أن تتوضأ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يتوضأ بالمد فنحرص، ولا نقول الماء كثير، نحن نتقرب إلى الله بهذه الكمية. فليحرص الإنسان منا أن يقتصد في وضوئه أو في ماء وضوئه. وفي المقابل الغسل، وكان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. نفس الاعتراض قد يقوله قائل: لا يكفي الصاع. نقول: لا، أنت احرص أن تطبق السنة، لا تقل الماء كثير، الماء متوفر، لا، ولكن قل: أريد أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الرابع: عدم إسباغ الوضوء. والله إن الإنسان لا يعجب إذا رأى بعض الناس يتوضأ وهو على عجل من أمره، فإذا دققت النظر في أعضائه وجدت أن بعضها يبقى فيه بقع لم يمسها الماء. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خرج وفي قدمه، أو أراد الصلاة وفي قدمه قدر اللمعة في حجم الدرهم لم يمسها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، جاء في رواية: وصلاتك. فقال بعض أهل العلم: إذا توضأ وفي بعض أعضائه شيء لم يمسه الماء فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الله جل وعلا أمرنا بإكمال الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال، أو حثنا فقال: من صلى كما أمر وتوضأ كما أمر. والأمر في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم غسل أعضاء وضوئه. التنبيه الخامس: عدم التنزه من البول. بعض الناس يتساهل في إنقاء المحل من الأذى، ويكفي في هذا الموقف أو في هذا الموضع أن نعرف جميعا أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، وفي لفظ قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. إذن يحرص الإنسان ألا يقوم من مكانه إلا بعد أن ينقي المحل مما علق به من الأذى، حتى يقف بين يدي ربه طاهرا متطهرا من ذلك. الأمر السادس أو الخطأ السادس: تساهل بعض الناس، وخاصة في أمر في الوضوء في مواسم موسم الحج مع الزحام. بعض الناس لا يبالي بكشف العورة ولا يلقي بال لسترها، وهذه معصية بحد ذاتها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرهد فقال: يا جرهد، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال: يا علي، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. أخرج الحديث الأول الترمذي، وأخرج الثاني الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. أخرجه الإمام الحاكم. فيحرص الإنسان منا أن يستر عورته. ولذا قال الصحابي: يا رسول الله، بهز بن حكيم، أيستر معنى الحديث عن ستر العورة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه. ولذا ورد عن الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء تنثم وقال: والله إني لا أستحي من الله. وورد عن أبي ذر أو غيره كما ذكر الذهبي ذلك في السير أنه إذا اغتسل أحنى برأسه وقال: حياء من ربي جل وعلا. التنبيه السابع، وهذا يقع غالبا في السفر أو مع فقد الماء: يكون أحدنا متوضئا ثم يعلم أن الماء غير متيسر، ثم يحين وقت الصلاة فيتحامل هذا على نفسه، خاصة إذا كان محتقنا أي محسورا بالبول، فيقول في نفسه: إن نقضت بولي أو طهارتي صليت بالتيمم، وإن تحاملت على نفسي صليت بالوضوء، إذن فالصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، فأنا أتحامل على نفسي وأصلي بهذا الوضوء ولو كنت محتقنا. هذا كلام عقلي يرده أو ترده السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع أو اسمعوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان أجلكم الله المتكلم، البول والغائط. الحديث في الصحيح. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا كان أحدنا يدافعه الأخبثان. ولذا قال شيخ الإسلام وقال بعض الفقهاء ببطلان صلاة من صلى محتقنا وتحامل على نفسه، ولم يقل أحد ببطلان صلاته إذا نقض وضوءه وتيمم، لأن الحديث يعبد فعل من تيمم ويبطل فعل من صلى محتقنا. التنبيه الثامن: مسألة إذا قام أحدنا من نومه ليلا يبدأ فيغسل يديه ثم يكمل وضوءه، والسنة الصحيحة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يديه أو يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أحد المتكبرين عندما سمع هذا الحديث: وأين يدي؟ أتطير يدي؟ فربط يده في حبل وعلقها في السقف، الحبل في السقف مدلى وعلق يده فيه ثم نام، كل ذلك عنادا واستكبارا، فأصبح ويده في دبره عقابا من الله. ولذا الإنسان إذا سمع الحديث أو الآية قال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم الفائزون أو هم المفلحون. شك مني. إذن قال الجمهور بوجوب غسل اليدين إذا قام أحدنا من نومه. قد يقول قائل: ما الحكمة؟ هذا السؤال فيه نظر، فنحن نعمل ما أمرنا به، فإن ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذا ورد وذكر الطحاوي أن في التوراة أثرا ما معناه: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر، حتى ننفذ وحتى نطبق. الأمر التاسع: ترك التسمية عند ابتداء الوضوء، وهذا قد سبق التنبيه عليه، لكن قصدي من ذلك أن بعض الناس يهملها، ولذا قال الفقهاء هي واجبة على من تذكرها، للحديث السابق: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الخطأ العاشر أو التنبيه العاشر: تلاحظ على بعض الناس أنه إذا توضأ ومسح رأسه أنزل يديه إلى عنقه، وهذا الفعل أولا فيه منحورتان: أنه خلاف السنة، الله جل وعلا يقول: وامسحوا برؤوسكم، والرأس حده معروف والعنق ليس من الرأس. ثانيا أنه بعمله هذا قد وافق حديثا موضوعا وخالف حديثا صحيحا. أما الصحيح فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ: فأدبر بيديه وأقبل. فهذا الحديث أخرجه البخاري، هذا هو الحد أو هذا هو السنة. أما الحديث الذي وافقه ذلك بفعله فهو حديث موضوع، نصه: مسح الرقبة أمان من الغل. وهذا الكلام لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فليحذر الإنسان من أن يستحسن بعقله أشياء، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التنبيه الحادي عشر، وهذا مما أيضا سمعته: اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا. لا شك أن الكمال ثلاث مرات، لكن يعتقد أن ما دونه لا يجزئ، هذا هو الخطأ. قال البخاري في صحيحه: باب الوضوء مرة مرة. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وقال البخاري أيضا: باب الوضوء مرتين مرتين. ثم قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: وهذا أكمل، أو وهذا أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. إذن نحن مخيرون، إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث، لكن أن نزيد هذا هو التعدي. وقد ورد عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام يتعدون في الطهور والدعاء. ومن التعدي في الطهور أن الإنسان يتوضأ أكثر من ثلاث مرات. التنبيه الثاني عشر وهو متعلق بالذي قبله: الزيادة على ثلاث مرات. ولو سألت هذا الزائد لقال: يا أخي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنا كلما أكثرت الوضوء كلما كان ذلك خير. نقول: لا، فلو رأينا إنسان يطوف على الكعبة ثمان مرات قلنا: هل أنت عالم أو جاهل؟ قال: أنا جاهل، علمناه، أو قال: أنا ناسي، ذكرناه. لكن إن قال: أنا عالم ومتعمد، لماذا فعلت فعل هذا؟ لأزداد أجرا. نقول: أنت الآن حصلت إثما لا أجرا، لأن السنة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا زدت أو ازددت على ثلاث مرات فقد خالفت السنة. التنبيه الثالث عشر، وهذا غالبا مع كبار السن، حتى أن أحدهم قبل أشهر قال: والله لقد أمضيت كل عمري على هذا العمل. والمراد بهذا العمل أن بعض الناس إذا أراد الوضوء ولم يسبق ذلك قضيان حاجة من بول أو غائط، إذا أراد الوضوء قام من النوم أو بارك الله فيك أو أحدث ريح، ماذا يفعل؟ فورا يتجه إلى دورة المياه، ثم يغسل فرجه، ثم يعود ويتوضأ. فإذا سألته: لماذا دخلت؟ قال: لا يصح أن تتوضأ حتى تدخل دورة المياه وتغسل فرجك. هذا خطأ فاشي، وكونه خطأ أنه أولا خلاف السنة، يكفي هذا فقط. ما الذي أدخلك إلى هذا المكان؟ هل تريد قضاء الحاجة؟ لا، ولكن أريد أن أغسل فرجي حتى أزداد تطهر، هذا مكمن الخطأ. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ أمام الصحابة ليخبرهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وبدأ بغسل يديه حتى قدميه، وما خرج وما ذهب وغسل فرجه. إذن فغسل الفرج لا يكون إلا بعد قضاء الحاجة، أو إذا كان الرجل مجنبا. أما أنه يذهب ويغسل فرجه وهو لم يقضي حاجته فهذا من التنطع، وهذا من الوسوسة. والسنة أن الإنسان يبدأ يسمي الله ثم يتوضأ وضوءا عاديا ويصلي، ونسأل الله أن يقبل منا صلاته، أن يقبل منه ومنا صلاتنا وعباداتنا. التنبيه الرابع عشر، بعض الناس إذا أراد أن يعمر بيتا يحرص كل الحرص أن يكون أو أن تكون الشمس في المجالس غير الرسمية، أو أن يكون يعني المجالس الرسمية الحرارة فيها قليلة، ويحرص على الرخام وما شكل ذلك، وعلى أن يكون المخطط أو أن تكون عمارته أفضل من الذي بجانبه. لكن الأمر الذي لا يفكر فيه إلا قلة من الناس دورات المياه، لا يبالي سواء كانت تجاه جهة القبلة أو ما سوى ذلك، القصد أن تكون موافقة المخطط، وهذا جهل. فهذا أمر نهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل قبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا وغربوا. قال شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم: والأمر عام، سواء كان في البنيان حتى ما يقول قائل هذا خاص بالصحراء أو في الصحراء. ولذا قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا أراد الإنسان أن يبني بيتا فليحرص على أن تكون دورة المياه أو على أن يكون مكان قضاء الحاجة متجها إلى غير القبلة، وإذا كان الأمر قد تم فليحرص أن ينحرف حتى لا يستقبلها ولا يتدبرها. التنبيه الخامس عشر وقد سبق لكن أعيد بعض النقاط الرئيسية: قد يكون على أحدنا خاتم أو ساعة لاصقة على المعصم، أو ما يفعله النساء من وضع ما يسمى بالمناكير، نسأل الله الثبات عند سؤال منكر ونكير، أو ما الدهان البوية على أيدي العمال. يتوضأ بعضنا وإذا مر على هذا الخاتم أو على هذه الساعة أو ما شكل ذلك ما يعلم أو يجهل أو يتساهل بهذه البقعة التي حجبت الماء ويظن أن وضوءه تام، وهذا خطأ. كان ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا توضأ وعليه خاتم حرك خاتمه حتى يدخل الماء تحت مكان الخاتم فيكون المكان كله قد عم بالماء. ولذا من كان عليه ساعة ضيق جلدي سوارها وحزامها جلدي خاصة إذا كان ملتصق بالجلد فيحرص تحريكها يمنى أو يسرة أو قصدي في المؤخرة أو يقدمها أو يخلعها حتى يكون العضو كله قد أسبغه بالماء. كذلك هذا يضعه النساء، يفتي مشايخنا بأن على النساء أن تزيله قبل الوضوء حتى الماء يغطي، لأن هذا الطلاء حاجز سميك. أما دهان العمال فهو على أنواع، فيه نوع ما يحجب الماء مثل الحناء، هذا لا حرج فيه، لكن إذا كان من النوع البلاستيكي الحاجز فهذا لزاما عليه أن يزيله. كذلك بعض الناس في أثناء غسل الجنابة يكون في جسمه مصافط، اللحم متراكم فينساب الماء على جسمه ومع ذلك تكون أجزاء مستورة فيتعاهدها حتى يسبغ جسمه بجميع الماء. ومن هذا أيضا خاصة أصابع القدمين، من المعلوم أن أصابع اليدين متفرجة أما أصابع القدمين متلاصقة، فإذا غسل الإنسان قدمه بالماء ينساب الماء يمنة ويسرة أماما وفي الأخلف ولا يدخل بين الأصابع. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل لقيط بن صبرة فقال: وبالغ إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وخلل بين أصابع يديك ورجليك، تخليل خال أصبع بين الأصابع حتى الماء يعم جميع هذه الأعضاء. ويذكر الصنعاني في سبل السلام عن أحدهم أنه يخلل بالخنصر الأيسر. التنبيه السادس عشر وهذا منشأه الكسل والتساهل، وغالبا ما يكون في الحرمين شرفهم الله وحماهم الله أو في الجوامع الكبيرة. بعض الناس إذا كان في الصف الأول أو كان الزحام شديد وقد جلس في مكانه فهو يعني إذا أحدث يفكر بين أمرين: هل يذهب ويتوضأ ويخسر المكان أم يجلس في مكانه؟ فإذا حكم عقله ضل، لأن ديننا ولله الحمد كامل وتام. ففي هذه الحالة من أحدث فعليه لزاما أن يقوم ويذهب إلى مكان الوضوء ويتيمم ويتوضأ، لأن الله يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان ما عليه عذر مرض من الماء فلزاما عليه أن يتوضأ، فإن صلى بالتيمم والماء موجود بطلت صلاته. التنبيه السابع عشر قريب من الذي قبله: في هذه الأيام في أيام الشتاء وخاصة في صلاة الفجر يأتي أحدنا متوضئا وعليه ملابس الشتاء، فقد يكون من المتقدمين المسجد أو غير متقدمين، فإذا تأخرت الإقامة ربما هذا الرجل يأخذه النعاس حتى يستمر إلى النوم، فإذا أقيمت الصلاة وأوقظ قام وكبر مع الناس. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى سئل عن هذه المسألة، هؤلاء الناس الذين يتغشاهم النعاس، فقال: من نعس بعد وضوئه نعاس خفيف يعرف أو يشعر من حوله فهذا يقوم مع الناس، أما من استغرق في النوم فهذا يقوم ويذهب ويتوضأ. للحديث: العينان وكاء السه، والسه فتحة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفي لفظ: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. الحديثان عن علي وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما. قال سماحة الشيخ: وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فمن نعس نعاس خفيف فهذا يصلي، أما من نام فلزاما عليه أن يتوضأ. التنبيه 18: وقوع اليد على الفرج في أثناء غسل الجنابة. يغتسل أحدنا بالماء، فإما عند اللباس أو قبل اللباس قد تقع يده على فرجه، أو قد تقع يده على فرجه. وهنا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. أما إذا كان قد لبست فلا حرج. أخرج ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها حجاب فقد وجب الوضوء. فالمفهوم من ذلك: إذا أفضى وبينه وبينها حجاب فلا وضوء عليه، فليحرص الإنسان ألا يمس أو ألا تقع يده على فرجه. التنبيه 19: وضوء على إثر وضوء. يتوضأ أحدنا للصلاة أو قبل الأذان بفترة، فإذا أذن قام وتوضأ مرة ثانية، وإذا سألته قال: أزداد طهارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى كلام الله: وإنما تنازع الفقهاء في تجديد الوضوء الذي قد صلى به، أما الوضوء الذي لم يصل به فعد ذلك فيما أذكر محدثا من المحدثات. يعني إنسان توضأ ثم قام مرة ثانية توضأ، لماذا تتوضأ؟ ألست متوضئا؟ قال: نعم، ولكن أتطهر زيادة. يقولون: إذا ما تصلى بين الوضوئين فإن وضوءه ذلك محدثا ليس مشروعا. هكذا قال رحمه الله تعالى. أما الوضوء فكلما توضأ الإنسان لكل صلاة وضوء فهذا لا شك أفضل، لأنه يحظى أو يظفر بالدعاء بعد الوضوء، وبأن الخطايا تنزل مع أعضائه، فإذا كل ما توضأ الإنسان لكل صلاة هذا لا شك طيب، وإن صلىها كلها مرة واحدة بوضوء واحد ولم يحدث فهذا صحيح جائز، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات مرة واحدة أو 4 صلوات، فسأله عمر فقال: عمدا صنعته يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التنبيه 20: وهذا يقع وهو خاص بالمتزوجين، ونسأل الله أن يزوج العزاب. في حريم يسمعونا؟ في حريم حاضرين؟ مشكلة عام ولا ما تزوج والله بالمثالي. فنسأل الله جل وعلا أن يزوج العزاب وأن يجعل الأزواج من البررة بأزواجهم. تمام التهم. عدم الغسل إلا بالإنزال هذا خطأ، يعني بعض الناس إذا جامع أهله ولا حياء في أن نعرف هذه الأمور، لزاما أن نعرفها. قال مجاهد: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. لا حياء في أن الإنسان يعرف هذه الأمور حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. بعض الناس إذا جامع أهله ولم ينزل قام وتوضأ وصلى، وهذا مكمن الخطأ، حتى أن بعض الناس لما أخبر بهذا قال: والله ما علمت إلا هذه اللحظة، وهذا من الجهل. الإنسان يسأل عن أمر دنياه من باب أولى وأحرى وأجدر أن يسأل عن أمر دينه. فإذا الإنسان جامع أهله وبلغ الختان أو مس الختان فعليه أن يغتسل. في أول الأمر أول الإسلام كان الغسل من الإنزال، لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي ماء الجناء، ماء الغسل من ماء المني أو من المني. أما بعد ذلك فقد جاء الناسخ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، في رواية. فلذا من جامع أهله ولو لم ينزل فعليه أن يغتسل. التنبيه الحادي والعشرون، وأنا ذكرته خطأ لأن بعض الفقهاء يؤثم من تركه إذا كان قادرا: الاغتسال يوم الجمعة. وإذا كان إن شاء الله في وقت بقية أذكر أحكام أو أذكر أحكام خاصة للجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. أخرجه السبعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولذا هذا الحديث فيه تأكيد على الاغتسال، ويوجب ذلك بعض الفقهاء ويؤثمون من تركه إذا كان قادرا عليه، وهو ولله الحمد لا يكلف شيئا، خاصة يعني بعد توفر السخانات حتى لا يتعلل ولا يتعذر أحد. ولذلك بعض الناس يتكاسل ويقول: يشق علي الاغتسال في الجمعة، لكن تلاحظ أنه اغتسل في فجر الجمعة. لماذا؟ لماذا غسل الليل ما شق عليه؟ إذن فالإنسان يحرص أن يغتسل في هذا اليوم اتباعا للسنة، وإن كان فيه قول أنه ليس بواجب، ولكن كلما أخذ الإنسان بالأحوط كان أبرأ للذمة. التنبيه الثاني والعشرون، وهذا يحصل للمسافرين غالبا، إذا حضر أو قدم بعض الناس من مكة شرفها الله وحماها الله ومعه ماء زمزم ونفذ الماء ماء الوضوء أو كان المكان بعيد اللي فيه الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. فإذا سألته قال: أنا أعرف أنه ماء، أنا أعرف أن الماء لا يجوز التيمم مع الماء، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولكن هذا ماء مبارك ولا أدنسه أو ولا ألوثه في تنقية الفرج من الأذى ثم أغسل أعضائي به، هذا جهل. وكما تقدم يا أحبة، العقل لا يحكم، نبحث عن الكتاب والسنة، إن كان فيه دليل فالحمد لله. ولذا ما أخطأ أكثر الناس إلا بتحكيم العقل. العلم، نسأل هل هناك علم في المسألة هذه ولا نحكم عقولنا. ولذا ما أجمل ما قال من قال، أو ما أحسن صدق القائل: علم العليم وعقل العاقل اجتمعا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم يناقش العقل، فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ والله بكل شيء عليم. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. إذا ما نسأل أو ما نعلل بعقولنا، نسأل أهل العلم. المسألة هذه الصواب فيها أن الإنسان يتوضأ بهذا الماء ولو كان من ماء زمزم، بل الآية: فإن لم تجدوا ماء، تشمل أي ماء إلا ما جاء في الاستثناء في السنة، الماء الآجل وما شكل ذلك، الماء الذي تلوث بنجاسة وما شكل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد حديث ثابت عن علي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بسجل من ماء زمزم فشرب ثم توضأ منه. فهذا دليل صريح على أن الإنسان لا يترك، لا يذهب إلى التيمم وعنده ماء ولو كان من زمزم. ويقول سماحة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى: وهناك دليل آخر على جواز الوضوء من زمزم، والحديث الذي فيما ذكره البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقدوا الماء أو فرغ الماء، فذهب أو أرسل عليا ومعه بعض الصحابة، فوجدوا امرأة مشركة معها مزادة، فأتوا بها، فرسل وضع أصابعه الشريفة في الماء فنبع الماء. فقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: وهذا الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن مثل زمزم فهو أفضل، وقد اغتسل الصحابة منه وتوضأوا منه. التنبيه الرابع أو الثالث والعشرون من باب فقط إزالة يعني خطأ. بعض الناس يتحرج أن يصلي إذا كان أمامه دورة مياه، ولو كان عند هذا الحد لكان هينا، لكنه يبطل صلاة من صلى وأمامه دورة مياه. وكما تقدم يا إخوان أبطلت لماذا؟ بأي آية؟ بأي حديث؟ بل الصواب صحة الصلاة، لكن لا شك كل ما الإنسان أبعد على الأماكن هذه كل ما كان طيب، لكن قد يكون أحدنا في بيته أو في جهة المكان الصلاة اللي تنفل فيه دورة مياه، بينه وبينها جدار طبعا، فلا أحد يقول ببطلان صلاته حتى لا نقع في الحرج وفي الإثم. من ذلك أيضا تنبيه الرابع والعشرون في هذا الوقت الشتاء بالذات، وأيضا يقع فيه بعض العسكريين، بعض الملابس الشتوية تكون ضيقة، فإذا حسرها الإنسان أو إذا حسرها صاحبها يبقى نصف المرفق مستور، فيغسل يده ويظن بذلك أنه قد أكمل الوضوء. والله جل وعلا يقول وأيديكم إلى المرافق، ورد في الحديث أنه أدار الماء على مرفقيه، فلذا لزام على الإنسان أن يكمل غسل المرفقين حتى يكون الوضوء سابغا. والخطأ الخامس والعشرون ولعل أكثرنا يقع فيه أو يقع فيه، انظروا يا أخوان، إذا توضأ الإنسان وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعيه، يبدأ بعضنا من تحت الكف، فإذا سألته قال أنا غسلت كفي في أول وضوء. لا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تبدأ من هنا من أطراف الأنامل حتى آخر المرفق، حتى تأخذ بالآية وبما كان من أو بما ثبت من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه السابع أو السادس والعشرون يأتي في بعض الفنادق ويباع في المحلات غطاء رقيق من البلاستيك للشعر على الشعر، يلبسه بعض الرجال إذا كان قد طلى شعره ودهن شعره وقد كد شعره، وبعض النساء إذا كانت قد حنت شعرها وما شكل ذلك، فيغتسل أو يتوضأ وهذا على رأسه، وهذا لا يجوز لأنه حجب شيئا يجب مسحه. ففي مثل الحالة هذه الإنسان لا يحجب شيء من أعضاء الوضوء إلا إذا كان لعذر كمريض عليه رباط أو ما شكل ذلك. تنبيه 27 هذا خاص بالنساء، بعض النساء على سبيل المثال مثلا قد تأتيها العادة بعد أذان العصر بثلث ساعة، فطبعا تترك الصلاة القادمة وحتى تطهر، لكن إذا طهرت تترك الصلاة التي جاءتها العادة في وقتها أو جاءتها العادة في وقتها وتظن أنها معذورة، وهي والصلاة التي دخلت أو دخل وقتها وهي طاهرة تبقى في ذمتها ولا تبرأ ذمتها إلا بأدائها، فيقال لهذه المرأة في مثل الحالة هذه إذا جاء الحيض وجاءت العادة ولم تصلي فاعلمي أن الصلاة ما زالت باقية في الذمة، فإذا طهرت في الليل أو في آخر الليل فأديها في وقتها أو أديها في نفس في اللحظة نفسها، ولا تقولين وأخرها حتى وقت حتى يأتي العصر الآخر، لا. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح فيما بقي إن شاء الله. التنبيه الثامن والعشرون وهو متعلق بالذي قبله، بعض النساء قد تطهر في آخر وقت الصلاة مثلا قبل غروب الشمس مثلا بثلث ساعة تقريبا، فتجلس وتؤخر الغسل حتى تغتسل إما بعد المغرب أو بعد العشاء، وهذا خطأ، يقال لزاما عليك أن تصلي الصلاة التي أمكنك أن تؤديها وأنت طاهرة، فالعصر في ذمتك فأديها، والمغرب كذلك من باب أولى وأحرى. التنبيه 30 أو 29 كلمة تقال جوابا لسؤال إذا سألت أحد الناس قلت جاءت صلاة أتريد أن تتوضأ؟ هل أنت متوضئ؟ يقول عن نفسه إنه نجس. الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس. وفي الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما معنى الحديث أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس أي انسلى، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال يا رسول الله كنت على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال ابن حجر رحمه الله وإنما أنكر عليه قوله كنت على غير طهارة، فلو قال كنت مثلا على غير وضوء أو أريد الوضوء لكان أولى من قوله عن نفسه أنه نجس، فالمسلم لا ينجس، طهره الله جل وعلا. التنبيه 30، يقول بعض الناس لبعض إذا فرغ من وضوئه من زمزم، وهذه الكلمة لو سألتها عن معنى ذلك قال قصدي أتفاءل بها خيرا حتى نتوضأ أو حتى نشرب من زمزم، لذلك إذا قال من زمزم يقول آخر جمعا، وبعد الصلاة يقول حرما يقول جمعا أي جميعا سويا. وفي مثل الحالة هذه عندنا نص صريح في هذا الموضع وهو الدعاء بعد الوضوء بالدعاء الذي ذكرته في أول كلامي أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، والآخر سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، فمن زاد على غير السنة فقد ابتدع، فلا تزيد على غير السنة، فالسنة فيها كل خير، وما من خير إلا دلنا الإسلام عليه، ولا من شر إلا حذرنا منه. التنبيه 32، بعض الناس وتلاحظون الشيء هذا في الوضوء يمسح مقدم رأسه إلى نصف الرأس ثم يعود ويكتفي بهذا، وهذا لا شك أنه وضوء ناقص، لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، فعمم الرأس ولم يخصص جزءا دون آخر. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال ابن زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنهما مسح برأسه فأدبر بيديه وأقبل، وفي لفظ آخر أقبل بيديه وأدبر. 33، وهذه مصيبة نسأل الله أن يعافينا أو أن يحمينا منها وأن يعافي من ابتلي بها، وهي الوسواس. الوسواس في أمر الطهارة، وأنا رأيت بعيني رجلا يخرج إلى وضوئه لصلاة الفجر تقريبا الساعة يعني 4:30، والصلاة تقام 4:55 مثلا، فلا أقول لكم سمعت لكن رأيت، فلا يبدأ في الصلاة إلا 7:00 وهذه مصيبة عافانا الله وحمانا الله وإياكم منها، لأن الوسواس هذا مدخل من مداخل الشيطان. بعض الناس يجلس يدعك الماء أو يدعك يديه بالماء 10 مرات، وذاك الرجل الذي وقف أو يأتي بعد ساعات إلى مصلاه مرة ما فرغ من صلاة العشاء بعد دخول وقتها وأنا أراه بعيني إلا 1 من الليل، كلما أراد أن يصلي أو كلما شرع في الصلاة قطع الصلاة، يا فلان ما قرأت الفاتحة، فإذا صلى ثم قرأها قطع الصلاة، يا فلان أظن أنني لم أكبر الإحرام، وعلى هذه الشاكلة، وهذه مصيبة، وهي من أعظم مداخل الشيطان، والشيطان إذا ما فلح من طريق الدنيا جاء من طريق الدين. ولذا من كان قد ابتلي بهذا الشيء فليعزم وليستعن بالله ولا يعجز ولا يتردد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد إذا كان رأي لك، فكيف إذا كان شرع؟ فالأولى أن الإنسان لا يعيد أو يحرص كل الحرص على أن لا يوافق النفس والشيطان في ذلك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذن يا أخي احرص على أن لا يدخل عليك الشيطان هذا المدخل. بعض الناس في عذاب وفي حسرة وفي قلق وفي أرق من هذا العمل، وهو الذي جلب ذلك عليه بنفسه لأنه طاوع الشيطان. ولذا يقولون أن عمر صلى مرة ففعل بإصبعيه هكذا، فسألوه: يا أمير المؤمنين، فعلت فعلا لم نرك فعلته من قبل. فقال: أتاني الشيطان فقال: أحدثت يا عمر؟ فقلت: هات شاهدين معك. على كل حال، عمر يكفيه فخرا أن الشيطان يفر من طريقه من قوة الإيمان. لكن يا إخوان، هذا المسكين الذي وافق الشيطان ووافق الهوى والنفس مريض. ولذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي في قراءتي وفي صلاتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلته فأذهبه الله عني. وعلى هذا يقال لذاك المبتلى: استعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعزم وتوكل على الله ولا تتردد. وأوصيه بقراءة كتاب أو ما كتب ابن القيم في إغاثة اللهفان، ذكر العجب العجاب، ذكر أشياء: أنزه لساني وأسماعكم عن ذكرها مما يفعله بعض المتنطعين أو الذين ابتلوا بالوسواس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثا، الذين يتشددون في أمر الطهارة حتى يوافقون الشيطان ويغضبون الرحمن. التنبيه 34: عدم غسل الوجه كاملا. لذلك تلاحظ بعض الناس يكتفي فقط بالصفحة الظاهرة لكن لا يصل الماء إلى آخر الوجه، وهذا خطأ يقع فيه الكثير الكثير، ومنشأ ذلك الخطأ العجلة والتساهل. ففي مثل الحالة هذه يقال: احرص على إكمال وضوئك لتحظى برضا الله جل وعلا وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه 35، وهو تنبيه عن خطأ، وإن كان قد لا يكون يعني إن شاء الله في أحد منا يعلم يعني يفعل ذلك، لكني ذكرته لما رأيته سؤال قد وجه إلى بعض أهل العلم. إذا توضأ بعض الناس وحلق شعره ذهب وأعاد وضوءه، وإذا توضأ وقلم أظفاره ذهب وأعاد وضوءه. ويقول أن الجزء أو العضو الذي كان قد مسه الماء قد زال، فلذا لزاما علي أن أعيد الوضوء حتى لا يكون الوضوء ناقصا.
الصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم
وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم أيها الإخوة وباسم مكتب التوعية الإسلامية نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان الذي أفادنا في هذه اللحظات المباركة أثابه الله، ونعدكم إن شاء الله أن نستأنف بقية المواضيع التي تخص الصلاة والمساجد في محاضرة قادمة إن شاء الله، لعلها في الشهر القادم إن شاء الله. هنا أسئلة، والحقيقة كثير من الناس يحتاج إلى الإجابة عليها. من هذه الأسئلة السؤال الأول يقول: إذا توضأ المرء أثناء وضوئه مرة مرة ثم زاد في عضو آخر مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، فما الحكم؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله. أولا لا أقوله تواضعا ويعلم الله ذلك، إنما أقوله حقيقة، لست أهلا للإجابة على الأسئلة، ولكن الشيخ ألبسني ثوبا أوسع مني. أما هذه المسألة فعلمي القاصر أعضاء مرة مرة، وإذا توضأ مرتين مرتين غسل جميع الأعضاء، أو بدأ في المرتين مرتين جميع الأعضاء مرتين مرتين، وكذلك ثلاثا ثلاثا، إلا أن مسح الرأس يقول سماحة الشيخ بن باز أن السنة أنه مرة واحدة، لأن الذين ذكروا المرات قالوا ومسح برأسه ولم يذكروا أنه كرر ذلك مرتين أو ثلاثا. نعم.
سؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، نأمل إعطاءنا نبذة مختصرة عن غسل الجنابة.
جزاك الله خيرا، فهذه النقطة كنت أحب أن أذكرها ولكن نسيتها. أما غسل الجنابة فالفقهاء يقولون الغسل غسلان: غسل إجزاء وغسل كمال. وغسل الإجزاء أن يريق الماء على أو يريق الماء على جسده حتى يعم الجسد بجميع يعم بالماء جميع الجسد. وأما غسل الكمال فأولا أن يزيل ما علق بفرجه من الأذى، ثم يغسل يده وينقيها، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. في بعض الروايات إلا غسل القدمين، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يبدأ على شقه على رأسه من شقه الأيمن وثلاث مرات، طبعا يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. هذا رواية. أخرى على حسب علمي يفرك أو يغسل الرأس جميعا حتى يتبلل أو يعني يعم الشعر بالماء، ثم يريق الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يتنحى جانبا ويغسل قدميه. قالوا ذكر الفرق في بعض الروايات أنه توضأ وضوءا كاملا، وفي بعضها أنه انتقل من مكانه وغسل قدميه. قالوا إذا كان المكان معرض للنجاسة فينتقل حتى يغسل قدميه. أما الحمامات أجلكم الله المتكلم في هذه البيوت، فهي قد تكون بعض الحمامات قد تكون مثل صلاة بعض البيوت من سعتها ونظافتها. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أحبك في الله، حبذا لو تجمع هذه الأخطاء والتنبيهات وتتكلف أو يتكلف بعض الإخوة على طبعها وحتى تعم الفائدة للجميع، وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما وفقها.
بك الله الذي أحببتني فيه. وأنا أقول للحاضرين يا إخوة، سبقكم بها عكاشة، الأخطاء مجموعة في كتاب، ومعي مجموعة نسخ، نسخة للمتكلم الشيخ فهد ونسخة للسائل، وأرجو أن لا يسألني أحد عن الأخر لأنها محجوزة. نعم.
هذا سؤال كتب صاحبه في سؤاله أن الأمر ضروري جدا. يقول: والدي اكتشف هذا اليوم أن أفلامه الجنسية قد تغيرت إلى مصارعة تلفزيونية، وهدد ووعد أو نعم إن لم أعد له شرائطه كما كانت فماذا أفعل؟ أعيدها له أم أصمم على الأمر، علما بأن الشرائط كانت في متناول الأيدي وأنا عندي أخوات ووالدي تارك للصلاة ومدمن على الخمر؟
أولا أوصي نفسي وأخي بالضراعة إلى الله جل وعلا، فهذا الوالد ليس من الأحياء بل من الأموات، وهذا يلجأ إلى الله جل وعلا بإخلاص، وفي الأوقات التي تحرى فيها إجابة الدعاء أن يدعو ربه أن يهدي قلبه إلى سبيل الرشاد. وأوصيه بالتلطف إليه ومحاولة كسب قلبه بالتي أحسن، وأذكره بالله بلطف، فإن الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فأمرنا أو فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين وإن كان من المشركين، فكيف إن كان المسلمين؟ فلا شك أن ذلك أولى. فادعوا الله لهذا الوالد أن يهديه وأن يفتح على أن يفتح بصيرته إلى الحق والنور. ثانيا أوصيك كما عمل بعض الإخوة وأفلحوا، محاولة دفع بعض أهل الخير عفوا أو عمدا إلى الالتقاء به. ثالثا أوصيك أن تأتيه في أوقات الوحدة، إذا أراد أن ينام مثلا وكان وحيدا، أو إذا رأيت جالسا وحيدا تأتي معه وتبين له أن حقه كبير وأنك مقصر في حقه، وتقبل رأسه حتى يشعر أن هذا الابن بار وناصح ومشفق ومحب، ثم تبين بالتي أحسن أن فعله هذا إنما هو دمار وهلاك، وإنك ما حرصت عليه إلا لأنه عندك أو لأنه غال 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 عندك. ثم محاولة استبدال هذه الأشرطة بطريقة طيبة. أولا يعني قد تكون في أخذك لهذه الأشرطة مضرة عليك وعلى آل البيت، كما يفهم من السؤال من التهديد والتوعيد، ربما تأخذه العزة بالإثم فيزداد عتوا واستكبارا. نسأل الله يهدي قلبه. فيا أخي احرص ألا تستخدم أي طريقة إلا بعد أن تسأل أهل العلم. لكن إذا فعلت الشيء هذا ثم سألت ولا تحين مناص ولا تحين مندم، فلا تفعل شيء تريد الخير بذلك إلا بعد السؤال، خاصة في جانب الوالدين، لأن حقهما عظيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففعلك هذا جلب عليك شر أو جلب عليك شرا أكثر. فاحرص يا أخي على ألا تفعل مثل هذا العمل إلا إذا أفتاك من تثق في علمه أن هذا الشيء جائز. ثم أين إقامة الحجة وأين البديل؟ أعطه شريط طيب هدية، أعطه كتاب طيب هدية، أعطيه مجلة طيبة هدية، أكتب عليها إهداء. لا تحقر أي وسيلة ولا تحقرن من المعروف شيئا. أنا بنفسي أعرف رجل يشرب الخمر، يقول لي بنفسه أنه يغيب عن أهل 3 مرات وكان شعره إلى كتفيه أو أكثر. فبعض الصالحين أراد أن يؤثر عليه، فكان بعض الجلساء يسخرون به ويقول أن يهتدي هذا الرجل السكار الخمار، لن يهتدي. بعد سنين أصبح ذلك الرجل السكار الخمار يدرس في حلقة علم وحوله من كان يسخر منه. فلا تحقر شيء إطلاقا، وأوصيك بالدعاء له. ففعلك هذا كما رأيت جلب عليك شرا أكبر. فيا أخي اسأل أهل العلم. نعم يا أخي.
هذا سائل يقول ما حكم إنسان اغتسل وصلى بعد الاغتسال بدون وضوء، وهل يجزئ الغسل عن الوضوء إذا نوى الاغتسال والوضوء معا؟
وضوء طهارة الصغرى دخلت في طهارة كبرى فأجزأت الكبرى عن الصغرى، فمن غسل جسمه بالماء جميعا وصلى أجزأت الصلاة. لكن بعضهم يقول لا بد أن يتمضمض ويستنشق، والأفضل والأحوط والأكمل أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل غسلا كاملا. أنا ذكرت في الكلام أثناء الكلام أنه إذا غسل فرجه في أول أمره ثم بدأ في تعميم الماء يحذر أن تقع يده على فرجه. نعم.
هذا سائل يقول بعض الجنود يصلون وهم لابسون وهم يلبسون الحذاء لتعذر خلعه ولباسه، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أخي لست مفتيا حتى تقول ما هو رأيك، لكن في مثل الحالة هذه إذا كان متعذر أعتقد العذر يختلف، عذر يتأثر الإنسان بخلعه وعذر لا يؤثر عليه، فلا نلجأ إلى التساهل إذا كنا نستطيع أن نتخلص. فهذا الحذاء يخلع ويغسل أو يمسح إن كان عليه شراب ويصلي، أما إذا كان في مشقة عظيمة في تلك الساعة يمسح ويصلي بذلك.
هذا السؤال يقول هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت طفلها المميز ومست فرجه بغير قصد؟
هذا السؤال قبل أيام طرح على سماحة الشيخ بن باز في الرياض، فقال الشيخ تتوضأ، قالوا يا شيخ فيه مشقة، قال النص عام فعليها أن تتوضأ كذا، يعني مثل السابق الجنابة اغتسل يحذر من ذلك، فتحرص أن لا تمس الفرج حتى تبرأ ذمتها ولا تقع في الحرج.
يقول عدة مرات يشعر بعد إكمال وضوئه أن شيئا قد نزل من قبله ثم يعيد الوضوء، فهل هذا من الوسوسة جزاكم الله خيرا؟
هذا ما يسمى بسلس، في بعض الأحيان يكون الإنسان مصابا بالسلس. فأعجبني كلاما لشيخ الإسلام فيما أذكر قسم ذلك إلى أقسام 3، إما أن يكون الذي نزل أو أن يكون صاحب هذا الشيء شاكا، فالأصل أن يصلي أصل الطهارة، أو يكون عالما مستيقنا أن ذلك قد نزل منه، فهذا إذا كان سلس يصلي على حسب حاله، أما إذا كان فجأة فعليه أن يقطع صلاته وأن يعيد وضوءه والصلاة. لكن الإنسان لا يفتح باب للوسوسة، وهذا يعني مزلق خطير، في أن الإنسان كلما توضأ شك هل نزل أو ما نزل. ولذا أذكر نفسي وإخواني بحديث ما أذكر رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح الماء على فرجه. يقول ابن عربي وفيه طرد للشك والوسواس حتى إذا نزل شيء يكون الذي نزل بقايا الماء المنضوح. يذكرون في بعض المتنطعين أنه سأل فقيها فقال أفتني أيها الفقيه، لقد قمت أصلي فأحسست بأن شيئا خرج من دبري له جرم وله رائحة فتدحرج حتى سقط بين قدمي، هل انتقض وضوئي علما على أنني على مذهب فلان؟ قال قبحك الله، لقد خريت بإجماع المذاهب.
نعم. يقول ما رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض العامة من إقامة أعياد الميلاد، وما هو الصحيح في ذلك؟ أثابكم الله.
وأسف وخجلة من قوم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما وجدنا إلا أن نقلد النصارى في أعيادهم عيد الميلاد. لماذا؟ هذه العادة من أين جاءت؟ لا تقل فعلها أبي وجدي ووالد جدي، لا، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ثم ماذا تحتفل؟ بعيد ميلاد من؟ ميلادي وميلادك؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ حتى ولو كنا قدمنا للإسلام أشياء عظيمة، فالأولى أن الإنسان يسأل الله أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله. أما أن الإنسان أطفئ الشمعة 20 من عمرك، أطفئ الشمعة 30، أطفئ الشمعة 40، ثم ماذا؟ هذه عادة، أو ليس لنا في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة عيد الأسبوع. أما عيد الميلاد، عيد الأم، وسمعنا في الغرب عيد القبعة، نخشى أن يأتينا عيد الشماغ وعيد غطرة وهكذا، هذا جهل. لماذا عيد الميلاد؟ وسبحان الله، هل قلد النصارى شيئا من أعيادنا؟ أبدا، يشعرون بعزة وأنفة ولا ينصاعون إلينا، بل هم الأصل ونحن الفرع، نحن الذين نقلدهم. ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أحبة، لماذا الإنسان يقيم أشياء الشرع أو في شرعنا الخير الكثير؟ وأنا قلت في أول كلامي الإنسان إذا حكم عقله ذهب في طريق آخر غير طريق الرشاد. لا تقل فعله الناس والتهاني هذا يهنئني بولدي ويهنئني بنتي، لا أبدا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا أردت أن تحتفل بعيد الميلاد انظر هذا الذي يقيم له العيد، ما الذي في العيد هذا؟ فيه مبروك عليك كذا إلى آخره، لكن هل فيه، أو لو أن الإنسان منا إذا مر زمن من عمره سنة أو شهر جلس، ماذا قدم؟ ماذا أذنب؟ ماذا فرط؟ ماذا خرج من لسانه من السب والغيبة والنميمة؟ ماذا سمع بأذنه من الحرام؟ إلى كم مكان مشت قدماه من الحرام؟ وهكذا تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائر هذا المشيب المكدر. إذن الإنسان يحرص على أن يحاسب نفسه في أيامها ولياليها، ماذا قدمت من خير وماذا فعلت من شر. أما عيد ميلاد، هذا عيد ميلاد بنتي، عيد ميلاد ولدي، عيد ميلاد أخي، عيد ميلاد أختي، هذا كله من تقاليد وعادات النصارى التي ما أنزل الله بها من سلطان، فضلا عن الإثم المترتب على فعلها لأنه قلد النصارى. وهذا مصداق الحديث، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم إلا هم.
هنا سؤال يعني قد يدل على جهل المسلمين بأمر الحيض وما يتعلق به، وهذا لا يمنع من طرح السؤال. يقول المرأة إذا جاءتها العادة ثم طهرت، هل عليها إعادة جميع الصلوات التي ما بين بداية العادة والطهر؟
وأعجب من ذلك أنني في الرياض الظهر اليوم أخبرني شخص أن شخصا سأله، قال تكلم عندنا شخص عن أمر الحيض فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال أحد الحاضرين هل هناك إجازة عن النساء؟ معنى الكلام يعني، النساء في كل وقت وفي كل حين حتى وقت الدم، وهذا جهل وهذا ما يجوز، حرام. وكما قال الشيخ الجهل كثير، ولكن يقال الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام دون الصلاة. لما قالت أحد النساء لعائشة رضي الله عنها يعني أي تقضي الحائض الصلاة والصيام، قالت كنا نؤمر، تقول أم المؤمنين عائشة، بقضاء الصيام دون الصلاة. فالحائض لا تقضي الصلاة ولو يعني طالت أو قصرت، إنما الصيام الذي جاء وقت العادة عليها أن تحسن أيام ثم تصومها في طهرها إذا طهرت. أما الصيام فهذا حرام، الصلاة حرام أن تصلي وحرام أن تقضي، لأنها بدعة، وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسان في العقل وزيادة على الشارع الحكيم. أما الصيام فلا، تحسب الأيام ثم تصومها بعد طهرها.
قبل أن أطرح هذا السؤال، هناك بشرى نزفها إن شاء الله من جامع الملك سعود بجدة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، بشرى للمسلمين إن شاء الله والمسلمات. هناك أسئلة تطلب من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للنساء، خاصة وأن أعداء الإسلام يكيدون لهن، لنساء المسلمين، حتى يتركن حجابهن وحياءهن، والله المستعان.
الحمد لله، نقول يا أماه ويا أختاه، أنت مقصودة بالأمس وفي اليوم وفي المستقبل، أنت أرادوا أن تكوني علينا، أرادوا منك أن تكوني معول هدم. أنت يا أختاه وأنت يا أماه في منزلة شريفة وعظيمة، ولا تصغي بسمعك إلى أعداء الإسلام الذين قالوا إن الإسلام حجر عليك، وإن الإسلام قيد حريتك، وإن الإسلام قد ظلمك. نقول لأولئك القوم، ونقول لك أنت أولا يا أختاه ويا أمه، إذا أردت أن تعرفي كيف عظمك الإسلام وكيف شرفك الإسلام وكيف رفع الإسلام منزلتك، فانظري إلى حال المرأة في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى، عند هذه الآية وعند قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلتي، ذكر بعض المفسرين أن الجاهليين إذا جاء وقت الوضع المرأة خرج بها إلى الصحراء ومعها المولدة ووقف بعيدا عنها، فإن كانت المولدة فإن وضعت المرأة طفلا ولا ذكرا رفعت المولدة فجاء الزوج مستبشرا ضاحكا، وإن وضعت أنثى قامت المولدة وجعلت أمام المرأة حفرة ثم تسقط هذه الطفلة في الحفرة ثم يهال عليها التراب. النقطة المثال الآخر أو الطريقة الأخرى وهي لعقلائهم، إذا أنجبت المرأة طفلة أنثى ثم بلغت من العمر 5 سنين أخذها والدها إلى بئر في الصحراء تسمى بئر البنات، وهذه البئر عليها سور قامة الرجل وعليه حجر كالدرج، فيقول الأب لطفلته يا بنية اذهبي فانظري هل في البئر مما، الطفلة على براءة الطفولة تذهب ثم ترتقي الدرج ثم تنظر، ثم يأتي هذا المجرم الفاجر الخبيث ثم يحملها مع قدميها ويلقيها في البئر، ثم يصغي بسمعه فإن قالت يا أبتاه ألقى عليها الحجارة حتى تكون جثة هامدة. هذا بعض أمر النساء في الجاهلية. ثم اسمعي أيضا، في الجاهلية المرأة لا ترث ولا تورث، وإذا حاضت فلا تكلم ولا تشارب ولا تجالس، بل تنفى خارج البيت وبعضهم ينفيها خارج البلد حتى تطهر، هذا عند الجاهليين. انظري عند بعض الهندوس إذا مات الزوج فالمرأة تحرق نفسها لزاما عليها في اليوم الذي مات فيه الزوج أو ما بعده بقليل. وعند الصينيين كان الصيني له الحق أن يبيع زوجته بأبخس ثمن أو بأغلى ثمن. وأما في قانون حمورابي فإذا كان راعي الغنم يرعى 10 رؤوس قيل كم عندكم الغنم؟ قال عندي 10 في المرعى وعندي 4 في البيت، يعدون النساء من الماشية. وعند اليابانيين إذا المرأة تزوجت تقول لبيت زوج أهلها والدها وأمها وإخوانها وأخواتها ودع هريرة إن الركب مرتحل، لا تعرف بيت أهلها مرة واحدة. وإذا مات زوجها فالحق لأخي الزوج أن يبيعها أو يتزوجها أو يقتلها، يتصرف فيها كما يشاء. وعقد الأوروبيون مؤتمرا للبحث هل المرأة ذات روح أو ليست ذات روح، فإن كانت ذات روح فهل خلقت لخدمة الرجل أم لا. هذا بعض ما كان من شأن المرأة. وأيضا عند بعضهم في بريطانيا كانوا يبيعون المرأة بثمن بخس، حتى ذكروا لكن نسيت التاريخ أن رجلا باع امرأته بدراهم معدودة وكان فيها من الزاهدين. وأما عند بعضهم اليونانيين تربط المرأة في ذيل الفرس ثم تجرى إلى الفرس بأقصى سرعة حتى تتقطع وتكون جثة هامدة. ويقولون أن هذه المخلوقة أي المرأة هي سبب الشقاء. وعند بعض الهنود أن المرأة ليس لها في الدنيا إلا الحية والنار والعقرب. هؤلاء النار والحية والعقرب والمرأة هم سبب الشقاء وسبب النكد في هذا المجتمع الإنساني. جاء الإسلام فماذا قال ربنا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في الجاهلية ولا معشر معشار ما للذكر. أيضا جاء الإسلام فأنزل سورة تسمى سورة النساء، وما أنزل سورة تسمى سورة الرجال، بل وفي القرآن سورتان، سورة النساء الكبرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وسورة النساء الصغرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أمرنا الله جل وعلا بالإحسان إليهن بالمعروف وأن لا نظلمهن، وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أمرنا الله بنصحهن وبالإحسان إليهن، ثم إذا قتلت فلها حق أن يقتل من قتلها، إذا ماتت تورث أو إذا مات زوجها تورث، ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أيضا المرأة وإن حاضت، يا عائشة يقول صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. الجاهليون لا، حائض أخرجي برا البيت، لا كلام ولا سلام ولا شراب ولا طعام ولا كرامة لك. نحن لا، ديننا حذرنا من الإساءة. ثم انظري يا أمه، قرن الله جل وعلا اسمك باسمه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمرنا الله بالإحسان إليهن. تقول أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت مشركة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. يا رسول الله أي الناس أحق بصحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استدت لزادني. والأحاديث يطول ذكرها، لكن هذا الإسلام جعل لك مكانة وحشمة ورفعة. ثم انظري هؤلاء أعداء المرأة الذين يقولون الإسلام ظلم المرأة، نقول أنتم جهلة. أعداء الإسلام أذكى منكم. أعداء الإسلام في الغرب يشكون من التحرر، يشكون من التبرج، يشكون من السفور، ممثلات داعرات عاهرات فاجرات. في أوروبا يشكون أن سبب شقاء المرأة الأوروبية هو دخولها واختلاطها مع الرجل. فيا أختاه ويا أماه لا تصغي بسمعك ولا إلى مثقال حرف من كلامهم، فهم والله ما أرادوا، والله وبالله وتالله العظيم 3 أيمان لا أحنثوا فيها، ما أرادوا بالمرأة إلا شقاء وإلا هدما وإلا ولله الحمد. عشنا جداتنا أمهاتنا أخواتنا متحجبات، ما رأينا إلا العفة، والحشمة والطهارة وكل خير. تراهم في المدارس وقد احتجبوا عن الرجال، فيكون لها هيبة ولها منزلة ولها وقع. أما ترى المرأة داعرة متكشفة كاشفة عن وجهها حاسرة عن شعرها، كيف تريد لها الكرامة وكيف تريد لها العزة؟ اذهب إلى أوروبا واقرأ ما، بل اقرأ عندنا من الكتب ما كتبها الأوروبيون الذين عقلوا الأمر، يشتكون يئنون تحت وطأة الرذيلة. كم البغايا، كم أولاد الزنا، كم وكم 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 وكم. أما نحن ولله الحمد لا نسمع بحالات زنا إلا كالشعرة الثوراء السوداء في الثور الأبيض. أما هناك الجرائم لا تعد ولا تحصى. فماذا أرادوا منك؟ هل قصرت في خدمة الزوج؟ لا والله. قصرت في طاعة الله؟ لا والله. حجابك ستر، دين تتقربين إلى الله جل وعلا بلبسه، دين تتقربين إلى الله جل وعلا بحفظ كرامة الزوج بلبسه، دين تتقربين إلى الله جل وعلا بستر ما أعطاك الله عن أنظار الحاقدين. هؤلاء ماذا أرادوا لأمتنا؟ والله لقد جحرت أعينهم وغصت حلوقهم وشرقت نفوسهم بهذا المجتمع. رأوا النساء في عفة، في عفة وفي طهارة، هم انحلوا وانسلخوا وقاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وأقبلوا وأدبروا حقدا وبغضا وحسدا على هذا الدين وعلى أهل هذا الدين. فيا أماه ويا أختاه، لا تنظرين إلى تسمعي إلى كلامهم، وانظري إلى وضعك قبل الإسلام، وانظري إلى وضعك في الغرب، وانظري إلى وضعك فيما في بعض الدول التي أصابها ما أصابها، ثم انظري إلى وضعك هنا وأنت محتجبة محتشمة عفيفة طاهرة. الرجل صاحب المعصية إذا رأى الفتاة المتحجبة أعرض عنها. يقول بعض من حدثني في أمريكا، ذهبت هناك ومعي زوجتي متحجبة، يقول والله أن لا أحد ينظر إليها، وإن نظر نظر باستهتار لكن يستحيل أن يتكلم عليها. سألت بعضهم، يقول هو لي، سألت بعضهم كيف تنظرون لمرأة متحجبة؟ قال ننظر إليها أنها امرأة عزيزة، نهاب أن نكلمها. أما هذه المنحلة التي تركت حجابها وتركت شعارها الإسلامي العظيم وتركت العفة العفافة والطهر وألقت به جانبا، فهذه امرأة لا تعقل ولا تفهم. ولو كانت عاقلة ما بدلت الذهب بالرمل ولا الفضة بالحديد، ولكن الجهل. فيا أماه أوصيك ويا أختاه أوصيك، اسمعي ما قاله الناصحون، واسمعي واقرأي ما كتبه الغيورون، ثم انظري واقرأي ما قالته نساء الغرب الساقطات الكافرات غربيات، يقولون ما أصابنا الشقاء إلا بعد دخول المرأة مع الرجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحمي مجتمعنا من السوء، وأن يحمي مجتمعنا من الانحلال ومن الرذيلة، وأن يحفظ أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا من كيد الكائدين، وأن يحمينا وإياكم من شر كل حاسد إذا حسد. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.